اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة مع بداية انطلاق جولة المحادثات السودانية السودانية، ما هي التوقعات؟
تهيئة المناخ دي هي عملية تسبق الحوار، وكان من المفترض انه يحصل.
استمرار اغلاق مكاتب حقل النفط بمنطقة جالسيد بواسطة محتجين.
يعني احنا الناس ده لو قاضيناهم عالميا يعني غضاء بدون حقنا.
شكوك حول استخدام سلاح غير معروف من قبل السلطات الأمنية ضد المتظاهرين،
بالرغم من انه ما يكون يتعرض لوقعة او يعني ما تعرض لحاجة تخليه يكسر يده او رجله.
وبعد مرور 6 أشهر من الانقلاب، كيف يبدو المشهد وماذا حقق الانقلابيون؟
اصبحت السرقات منتشرة، النهب يتم في رابعة النهار في وسط الخرطوم بالرغم من وجود القوة.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
الأكاديمية دكتورة عزة مصطفى، الحوار الذي تشرف عليه الآلية الثلاثية الإيجاد الاتحاد الأفريقي واليونيتامس يمكن أن يكون مفتاح للحل. دكتورة عزة مصطفى، على القوى السياسية التي تجلس للحوار الضغط على المكون العسكري لإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف القتل أولا. حزب البعث السوداني يتهم الآلية الثلاثية بالتدخل في الشأن السوداني ويعرب عن رفضه للخطوة. إصابة 3 من لجان مقاومة مدني واقتناق طفل رضيع بواسطة الغاز المسيل للدموع على يد الأجهزة الأمنية في مظاهرة 12 مايو بالخرطوم. لجنة أطباء السودان المركزية تقول الأجهزة الأمنية تستخدم نوعا جديدا من الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين يتسبب في كسور دون حدوث جروح مرئية. نائب حاكم إقليم دارفور محمد عيسى عليو يدشن خطة تأمين الموسم الزراعي بولاية جنوب دارفور. حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، نتوقع وصول حوالي 60,000 من لاجئي النيل الأزرق من دولتي أثيوبيا وجنوب السودان. حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، نفذنا 60% من اتفاقية جوبا في المنطقتين وعقبات كبيرة تواجه الاتفاق. مرصد الشفافية والسياسات في السودان يوصي الحكومة بعدم تجنيد وتسليح الميليشيات والقوات الأخرى على أساس إثني أو أيديولوجي. مرصد الشفافية والسياسات في السودان يدعو الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا بالتحقيق في مزاعم باشتراك منسوبيها في الاشتباكات الأخيرة بدارفور ومحاسبتهم. إقلاق حقل جادسيت للبترول بولاية شرق دارفور يدخل يومه الثاني اليوم الجمعة. إضراب التجمع النقابي للعاملين بالخدمة المدنية بولاية شمال كردفان ينجح بنسبة فوق 80%. موظفو وعمال جامعة الدلنج بجنوب كردفان يعلنون الإضراب عن العمل من أجل تحسين الأجور وبيئة العمل. والي سنار يصدر قرارا بإلقاء الاحتفالات بتنصيب الإدارات الأهلية.
شكرا زميلي الصادق زكريا. بدأت أمس جولة الحوار السوداني السوداني، فما هي فرص هذا الحوار في تحقيق فتح جديد والوصول لمخرج يعيد مسيرة التحول الديمقراطي؟ في هذا الخصوص تحدثنا للدكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية.
طيب الفرصة بتاعت الحوار دي هي أصلا، خلينا أول شيء يعني شوية نعلق على كلمة حوار دي. السودانيين بيجي عندهم زي الحساسية من كلمة حوار، بالذات بعد الفترة الأخيرة لسقوط النظام البشير وعمل الحوار. فالناس بيجت عموما يعني ده شيء أنا لاحظته من خلال النقاشات مع كثير من الناس، إنه أصبحت عندهم حساسية في كلمة الحوار. لكن في عموميات المشهد، أنا بفتكر إنه بعد الاختناق اللي حصل في 25 أكتوبر ووصول الناس لطرق مسدودة، بيبقى لازم يكون في حل يعني. وزي ما معروف إنه الناس لما تصل القمة لازم تصل ترجع تاني للبدايات عشان تشوف كيف يحصل حلول. حقيقة الوضع السياسي في السودان مختنق اختناق شديد، وبالذات بعد الفراغ الدستوري الحاصل. يعني هسي احنا ماشيين على 6 شهور او اكثر ولسه ما زال الفراغ الدستوري موجود، وكل طرف زي ما بقول الشباب في الشارع راكب راس. طيب فرصة الحوار اللي هي القاعدة الثلاثية هي فرصة إذا نظرنا لها ممكن تكون مفتاح لحل، لكن برضو كل الاعتراضات اللي اتعملت حول الحوار والجلوس مع العساكر، وبالذات إنه شارع رافع ثلاثة لآت ثلاثة اللي هي لا تفاوض لا مساومة لا شراكة، فبيبقى الحوار بيكون زي ما أنا قلت مساحة لإنه الناس تقعد تناقش القضايا دي وتطرحها على الترابيزة. كل المواقف اللي اتقالت من القوى السياسية هي مقدرة وبتحكي وجهة نظر يعني تحترم، لكن التمترس حول الرأي أو التصنطط حول رأي محدد ما بيوصل لنتيجة، بالذات في الحالة السياسية الراهنة يعني، والبلد ماشى في تدهور سريع، في انهيار اقتصادي واضح، في فراغ دستوري معروف، في جو سياسي مخنوق يعني. فبيبقى السؤال اللي بيكون ثم ماذا بعد؟ إذا كل القوى السياسية رفضت إنها تقعد في الحوار ده، فبيبقى وكأنما نحن برضو ضيعنا فرصة زي ما ضيعنا فرص كثيرة. ده ما معناته إنه الناس تقعد وتعمل تنازلات. صحيح ممكن كل الأطراف تقدم تنازلات، وده الشيء المعروف في مسائل إنه التفاوض ولا في مسائل الحلول، لكن بيبقى التنازل ده بيبقى قدر شنو؟ وفي قضايا ممكن الناس تتنازل عليها، وفي قضايا ممكن الناس ما عليها نقاش يعني محسومة. أنا بفتكر إنه الإصرار على إنه الناس ما تقعد على حوار في إنها تناقش القضايا دي بتبقى فيها مشكلة. طيب إذا إحنا رفضنا إننا نقعد كلنا مع بعض، شنو الحل اللي بيكون؟ ده السؤال اللي بيكون واضح. طيب الثلاثية طرحت يعني في بروسيس كان طويل حاصل قبل الـ أو بعد الانقلاب مباشرة، في إنه بقيادة اليونيتامز قعدوا مع عدد من القوى السياسية واللي هي زي ما عارفين المبادرة اللي حصلت، ووروا النقاط اللي هم عاوزين عليها نقاش. طيب هل دي فرصة تانية اتعملت في إنه كل القوى السياسية تقعد وتجيب أجنداتها والناس تناقشها بصورة واضحة عشان يصلوا لحل يعني للمشكلة الحاصلة دي؟
نعم
صح، الشارع بيقول إنه ما دايرين تاني عسكر في الحكم، وأنا بفتكر دي حاجة بضمن الدستور الجاي في إنه كيف الناس تقدر تتوافق في المرحلة القادمة في إنه العسكر يبقى يعني الجيش ده عنده مهام محددة، والمفروض وفقا لمهامه دي يكون دوره يتلعب يعني. 25 أكتوبر حتى الفرص اللي كانت متاحة يعني عدمة، فبيبقى يعني واللي بيحصل للأسف يعني اللي بيحصل بعد 25 أكتوبر من قتل واعتقالات وإرهابات للمحتجين والمحتجات في الشارع بيزيد من تضييق الفرص في إنه الناس كيف تقعد مع بعض تاني. بصير على إنه هي دي فرصة أن الثلاثية صح الناس تقعد يعني المبادرة بتاعت الثلاثية الناس تقعد للحوار، وهي سموه الحوار السوداني. فبيبقى نحن لو ما قعدنا فينا نناقش بصدر رحب مشاكلنا دي ونصل فيها لحلول، بيبقى بعدها البلد ماشي للانهيار الحقيقي، ويبقى ممكن يكون في غير الانهيار يكون في الانقسامات، وده شيء طبعا أكيد ما حيكون الناس دايرة تصليه. فأنا بأكد على إنه يا أخي الناس لازم تقعد في الحوار ده وأقلها تطرح قضاياها، وبعد ذلك تشوف شنو نقاط الخلاف وشنو نقاط الاتفاق، ولا أي مدى ممكن الناس تصل لحال يكون سوداني للمخرج من الأزمة الحالية دي يعني.
نعم طيب يا دكتور عزة، الشروط ما حول الحوار ذاته اللي هو أسا الناس كلهم يعني بيبدوا كأنه بيحولوا أو بيحملوا القوى المدنية نتائج عدم الاتفاق او الوصول يعني التفاهم للوصول لمخرج. في الوقت اللي فيه هو في قوه سياسيه بتنادي بانه يا اخواننا، لكن ما في حاجه الناس ما شايفينها، في انقلاب عسكري ومواصل في حاجاته لسه. يعني انت كيف تقوم تاخذ لك ترابيزه تقول الناس تعالى تحاور، وانت يعني بتضرب في ناس وبتقتل فيهم وبتجدع فيهم في سجون وبتخفيهم غسريا وكده يعني.
هي دي النقطه اللي بتجي، النقطه المهمه بتاعت تهيئه المناخ. انا ما اعرف يعني المسألة بتاعة تهيئة المناخ دي قبل الحوار دي كانت مسألة مهمة، يعني هي مش عملية بتبدأ مع بداية الحوار، لا هي عملية بتبدأ قبل الجلوس للحوار، وزي ما نحن بنقول في السودان بالسوداني كده بيقول لك أرمي بياضك.
أيوة.
فهو لحد هسه المجلس أو القوة الإنقلابية ما رمت بياضة، صحيح أطلقت بعض القوى زي بعض أعضاء إزالة لجنة التمكين وبعض الشباب في لجان المقاومة، لكن ما زالت السجون يعني كل يوم بشوف لجنة الطوارئ دي هي بتمشي عشان تفك معتقل، ولسه السجون ما زالت يعني مليانة بالمعتقلين. تهيئة المناخ دي هي صعبة، عملية بتسبق الحوار، وكان من المفترض إنه يحصل تهيئة للمناخ دي في إنه يا أخي هو مسألة رمي البياضة، في إنه هو فعلا الناس الجانب العسكري يكون جادي في إنه يعني يكون جزء من الحل، مش يكون هو المشكلة أو يكون يعني جزء من المشكلة. لكن في تسارع الأحداث اللي هي هسي ماشية والانهيار الواضح سياسيا واقتصاديا في البلد، أصبح لازم الحاجات تمشي، يعني الناس تقدر توافق بأنه الحاجات تمشي بتوازي، في أنه الناس تقعد في الحوار، لكن حتى في الحوار ده يتم الضغط على أنه لازم يحصل إطلاق لسراح المعتقلين، وأنه ما يتم ضرب الثوار والسائرات في الشارع بالرصاص يعني، والقتل ده يجيف. دي كلها ما لم تحصل فعلا ويحصل على ضغط، بيبقى بعد ذاك يعني كل الفرص دي ماشية في أنه تنهار. لكن أنا بتفق تماما مع أنه لازم الطرف الثاني يكون جادي في أنه يوضح أنه نواياه وحسنة في أنه يصل لحل مع المجموعة، غير كده بيظل الحل كما هو عليه يعني.
نعم. طيب يعني إذا افترضنا أنه الناس قعدوا وتوصلوا لخطوط عريضة للاتفاق وأنه خلاص يستعيدوا العملية الديمقراطية وكده، شنو فرصة إنه الجيش فعلا يرفع يده وينأى عن التدخل في السياسة؟ ما هسه في مشكلة كبيرة جدا جدا، الجيش بيعتقد إنه التدخل في السياسة ده أمر طبيعي.
هو شوف يعني المسائل دي كلها لقدام بشيمة الدستور، في إنه يوضح شنو مهام كل جسم في الدولة دي إنه يعمله، ومعروف المهام المؤسسة العسكرية معروفة مهامها شنو دورها شنو. السياسة ده ما جزء من تخصصاتها، لكنه هو على مر تاريخ السودان هم كانوا بيلعبوا جزء أو بيلعبوا دور مهم. بيبقى بعد ذاك برضو ما بفتكر إنه الناس عندها فقر في إنها كيف تتعامل مع مسألة، يعني فقر في إنها تنتج مرسوم في إنه يكون زي تعهد أو ميثاق كده، في إنه الناس تبقى ده الحيقود الفترة الانتقالية دي. هسي أغلب الناس بيقولوا وثيقة دستورية دايرين يعيدوها، وفي ناس بيقولوا لا هي فيها بنود تصلح. طيب إذا كان الناس توافقت على إنه وثيقة دستورية هي دي فيها بنود تصلح وفيها بنود عاوزة تجديد، بفتكر إنه اتخطى بند واضح وصريح في إنه الجيش مهامه محددة ويبعد عن السياسة. كده بتكون ارتضت كل الأطراف في إنه الجيش مشى للمهمة المنوط به إنه يعملها، وكذلك القوى السياسية كسبت في إنه قدرت تحيد موقف الجيش، والشارع الرافض لتدخل الجيش في السياسة. غير كده بيبقى الجيش عنده مشكلة. أنا أعتقد إنه برضو تدخل الجيش في السياسة بيجا خصم كبير على مهامه، يعني مسألة التدخل في السياسة دي ونزول الشارع والضرب كده بيجا خصم على مهامه الأساسية اللي تقام بها، حراسة الحدود، تجديد تدريباته بالنسبة للعساكر، تطوير ذاته في نفسه أكاديميا ولا إذا كان يعني مهنيا. فمسألة السياسة دي بيجا تخصم عليه، إضافة لأنه بيجت المؤسسة العسكرية هسي أغلب الجيش أغلب الشعب السوداني بالذات الجيل الجديد ده بنظر لها كخصم ما كصديق يعني. ودي برضو مسألة تدخل الجيش في السياسة خصم من رصيدة كتير في مع الشعب السوداني، فبيبقى إذا هم دايرين يعيدوا الرصيد بتاعهم تاني ويبقى يعني الناس تقول الحارس مالنا ودمنا وريد جيشنا جيش الهنا، فبيبقى لابد من إنه يكون يعرف مهامه شنو عشان يقدر يعيد الثقة بينه وبين المواطنين. ماذا وإلا بيبقى العداء بين الجيش والشعب قائم يعني.
نعم دكتور عزة مصطفى، يعني كلمة أخيرة، هو أنت حللت المشهد كما هو بكل معطياته وعناصره وحاجاته، يعني كان قلت لك يتكهن يعني أو يعني استقراء كده الحوار ده نتيجته حتكون شنو حسب شوفك أنت؟
والله يا أخي أنا متشاومة، يعني جزء تفاؤل وجزء تشاؤم. الجزء الكويس إنه دي فرصة في إنه الناس تقعد، يعني أنا بفتكر إنه دي فرصة لكل الناس، القوى السياسية الباب مفتوح إنها تجي تقعد وتطرح تطرح قضايا وتتناقش يعني بسودانوية كده بدون خلاف، عشان بجد نحن كلنا، أنا ما شاكة في إنه كل القوى السياسية دي هم إنه السودان ده يعني خلاص فترنا والله يطلع برا لبر الأمان، يعني بالذات بعد الثورة العظيمة اللي حصلت يعني، والشباب الكتار ضحوا بأرواحهم، فبيبقى ده رصيد أو دافع لكل القوى السياسية في إنها تقعد تشوف مخرج للحل ده. يعني خلافاتنا الصغيرة دي ممكن تتحلى، القضايا الكبيرة ممكن الناس تشارك في إنها كيف تحلها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
قالت لجنة الأطباء إن سلطات الأمن تستخدم سلاحا جديدا غير معروف يسبب كسورا في العظام. المزيد في حديث الزميل صادق زكريا مع الأستاذة رحاب مبارك عضو محامي الطوارئ.
احنا كان في المؤتمر الصحفي حقنا غبناه قبل 3 أيام، تحدثنا عن هذا السلاح تحديدا، والسلاح ده ظهر في الموكب الفات بالضبط كده، في انه الاولاد ديل الواحد فوقهم فجأة بيلقي يده مكسورة او رجله مكسورة او اي عضو من اعضاءه يعني فوق اصابات بالكسر، بالرغم من انه ما بيكون يتعرض لوقعة او يعني ما تعرض لحاجة تخليه يكسر يده او رجله. الكلام ده كان يعني ذكر من اولاد تمت معالجتهم في مستشفى الجودة زي 6 حالات تقريبا او 5 حالات. الموكب الامن زمان يوم موكب الخميس سبقوا موكب يوم الاثنين لو انت بتتذكروا، بكده شكينا في انه في سلاح جديد مستخدم. في اليوم اللي بعده طوالي مباشرة كان في حراك في بري، وفي بري في 3 حالات حق الكسور بالمستوى ده لاولاد يعني كانوا يشيلوا البومبان بيردوا رجعوه، حصلت لهم اصابات حق الكسور في يدينه. احنا اصبحنا متاكدين انه في سلاح جديد خشى غير السلاح بتاع الخرطوش المستخدم سابقا. الكلام ده اتاكد لنا امس في حراك امس يوم الخميس تقريبا 9 حالات رصدتها لجنه الاطباء المركزيه وصورتها تصوير، وهي في حقيقه الامر لجنه الاطباء المركزيه عملت نداء ولم يعني كان نداء وليس بيان، قالت لكل الحاذبين في امر حقوق الانسان هنالك سلاح جديد مستخدم يقوم بتكسير الاعضاء. الاصابات حقت امس للاسف فيها اصابات في الراس، ودي خطوره هنا. نحن بنعتقد انه ده استخدام لسلاح بالليزر لانه بيجي من مسافات بعيده، والثوار حسب شكوتهم بيقولوا انه الواحد فوقهم بحس برعش كهربائيه، وبعد شويه بيلقى اليد مكسوره. الكسور عاده ممكن تكون مركبه يعني ما كسر في محل واحد، يكون في بتكون عشوائيه، ممكن يكون كسر في اليد في الساعد وفي الارجل كذلك وفي المنطقه حقت القدم، وكسور في الراس برضه. ده يدلل على انه هو ده سلاح بيستخدم على العنبر، يعني نحن عرفنا التشويه في السابق وعرفنا التقتيل، ده كمان نوع جديد يعني من انواع الانتهاكات بسايد التشويه، قلعوا لهم عيون، كسروا لهم هسه خلاص بقى يكسروا لهم في يدين ونكري غير اصابات البمبان المباشره في الراس. يعني النظام الانقلابي ابدع في شكل الانتهاكات في مواجهه الصور، وكل مره يجينا بجديد. نحن لازم نبحث يعني دايرين نعرف انه شنو السلاح المستخدم ده، لكن نحن يعني حسب القرايات وغير عارفين انه السلاح جاي من برا اكيد، ومن ضمن الاسلحه المحرمه اكيد دوليا، يعني هذا سلاح ما مسموح به.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زال محتجون يغلقون حقل جاد السيد على خلفية مطالب محلية لأهل المنطقة تخص المسؤولية المجتمعية والخدمات الأساسية. تحدثنا من هناك للناشط عامر محمود لمعرفة آخر التطورات.
أولا اليوم نحن طبعا قافين حتى اللحظة، في وفد يقول بيجي علينا، لكن نحن ما عندنا شغله بالوفد اللي بيجي.
والوفد بيجي من الوفد قال بيجي من وين؟
الوفد جاي من الخرطوم ومن بليله
من الشركه يعني.
اي ومفوض البترول
ووصل
اي ديل جايين عشان يشوفوا المشكله شنو نتفاوض معهم، لكن نحن ما يهمنا ان احنا حنصعد اعلانيا. نحن ما بعد القفل الخطوة الجاية حقتنا بتكون نحن حنطرد الموظفين بالنسبة للشركة، يخلوا مقر الشركة لأنها ما قاعدة تقدم لنا خدمات وكده، لأنه في التزام بيننا وبينها وفي اتفاق عالمي أنه التنمية المجتمعية دي بتخص يعني مناطق الإنتاج.
نعم.
دي اتفاقية عالمية.
أيوة.
ما اتفاقية بتاعة السودان ولا غيرها. يعني احنا الناس ده لو قاضيناهم عالميا يعني غضاء يدون حقنا. فنحن الآن اتضح لنا أنه يا أخي حكومة السودان نفسها الاتفاقية بينها وبين الشركات هي لو أخذت مال التنمية المجتمعية ما قاعد يصل للمجتمعات في شكل تنمية. بيروح يعني يجيبوا الموظفين زي ما يقولوا حوافز وبدلات وتعيينات وأسس التنمية دي بس كل ما الناس تكلموا يعينوا لهم فيها زول زيادة. يعني الناس يظروفها موظفين بيعينوا ناس وما شغالين أصلا.
نعم.
دي من المشكلات اللي احنا نحن مواجهانا وبالذات يعني الناس شركة بترونارجي بالأحرى شركة بترونارجي الشركة دي فيها مشكلة كبيرة خالص. الشركة دي شغالة بجد يعني في المجتمع ده شغل ما كويس. الشركة دي يعني بتضارب المجتمعات فيما بينها. المجتمع يقوم يقول داير حقي هي بتكون عندها في نفس المجتمع حاجات تانية وتدس السم فيهم.
زي شنو؟
تقوم تدعم جهة
زي شنو؟
يعني تقوم ممكن أيوة ممكن يشقوا من الناس آخرين بطريقة أخرى. يعني إحنا عندنا اتهام أنه يدفعوا ثمن لآخرين عشان يخربوا على المجتمع الأصلي بطالب.
أيوة طيب أنتوا هسا قلتوا قافلين قافلين ده يعني الخط مقفول ولا المكاتب مقفلة ولا الحاصل شنو بالضبط؟
لا لا مغر الشركة نفسه يعني لا طالع لا مارك الآن.
أها
يعني إحنا وقفنا عمل الموظفين.
وفي موظفين
يعني النازل مغر الشركة ده.
أيوة.
في أوجيمات برا اللي هي مواقع آبار البترول.
نعم.
برا الشركة.
أيوة.
النازل بمشوا بمارسوا عملهم في المواقع برا الشركة دي. بيتابعوا العمل في دير متعطلة بصينوها في المهندسين ديل ويجوا راجعين مغر الشركة. فبالتالي يعني احنا بنكفل مغر الشركة ده الموظفين تاني ما بيقدروا بيطلعوا. الآن الموظفين ما في زي ممارك عمل داخل الشركة ما في زي طلع. والآن عندنا ناس في أمام الشركة موجودين يعني قافلين الشركة وما في أي نشاط.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أكمل انقلاب 25 أكتوبر 2021 نصف عام، فماذا حقق الانقلابيون من وعودهم حتى الآن وكيف يبدو المشهد السياسي في هذه اللحظة؟ للمزيد حول هذا الموضوع استضاف راديو دبنجا الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة.
يعني منذ 25 من أكتوبر الماضي عندما استولى الجيش السوداني على السلطة بالانقلاب واضح جدا أن هنالك كثير من التغيرات حدثت في السودان. الانقلاب نفسه يعد تراجعا كبيرا فيما يتعلق بالعملية السياسية في السودان ووعد السلطة المدنية التي كانت تعتبر حلم الشعب السودانية في الوصول إلى دولة سودانية حديثة يمكن أن تحترم قيم الحرية وحقوق الإنسان وحرية التعبير. ولكن هذا أصبح غير ممكنا بعدما جاء الانقلاب وحاول التحشيد من أجل إيجاد تأييد وأرجع في ذلك البارونات الخصيمة التي كان يتعامل معها النظام المباد وهي متمثلة في بعض رجالات الطرق الصوفية وبعض رجالات الأهلية ولكنه لم ينجح في تثبيت أركان ودعائم الحكم. وحتى الرهانات التي كان قد يعني أشار إليها في البيان الأول لم تكن هي محل تنفيذ. فهذا الانقلاب عبر قائده الفريق البرهان كان في بداية الأمر أشار بوضوح إلى أن الأوضاع الأمنية ستتحسن إلى حد كبير وأن الأمور الاقتصادية نفسها ستتحسن إلى حد كبير وأن معاش الناس سيكون أفضل مما كان عليه في عهده هو الحرية والتغيير. ولكن كانت المفاجأة بأن كل هذه المسائل لم تتم. إذن من الناحية السياسية ما زالت هنالك تعقيدات تواجه المشهد السياسي السوداني بعد الانقلاب. الآن هنالك ثلاثة مجموعات سياسية تضطر على كيفية الوصول إلى الحكم المدني. المجموعة الأولى ممثلة في المقاومة والتي اشتهرت بالآتي الثلاث لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة مع المعسكريين. المجموعة الثانية التي ترى أن الحل السياسي هي مجموعة صغيرة التي كانت شريك للحكم العسكري، ولكنه قام بخداعها وتضليلها ويسمى خيانتها وأودعها في السجون. فهذه ترى أن الحل يكون هو حل سياسي ولكن بإنهاء الحالة الانقلابية الحالية. إذن على المستوى السياسي هنالك تراجع كبير فيما يتعلق بالمعطيات السياسية، خاصة وأن العسكريين يحاولون تثبيت أركان حكمهم كل مرة ومرة من خلال التحشيد كما أسلفت، ومن خلال محاولة استقطاب بعض القوى في الثورة الحية، وهذا ما لم يستطيعوا أن يوفروه حتى الآن، وبالتالي نتج عن ذلك عدم استقرار سياسي واستمرار الأزمات في السودان وتفاقمها من نقطة إلى نقطة. معلوم أيضا أنه الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة لحد كبير، وأن هذه الحكومة منذ أن جاءت تعرضت إلى عزلة دولية كبيرة، وحتى الاتحاد الأفريقي نفسه كان قد قال أن هذا انقلابا في السودان وعلق عودية السودان، وكذلك الاتحاد الأوروبي ومن ثم الولايات المتحدة ودول السودان تدخل على خط حتى الدول التي تعتبر حليفة للعسكريين في الخليج. كل ذلك جعل من وكل ذلك صعب من إمكانية دعم الحكومة الحالية ما لم تعود إلى مسار التحول الديمقراطي من جديد، وهذا هذا جعلها محاصرة بحد كبير بكثير من الأزمات الاقتصادية، فلم تستطيع الآن الحفاظ على سعر الصرف، خاصة الجنيه أصبح متدهورا أمام العملات الأجنبية، في المقابل نتيجة التضخم والتراجع أصبح هنالك كساد في السوق لحد كبير، وهنالك كساد تواجه المواطنين في الحصول على قوت يومهم، وهنالك مشكلة في متعلقة بالكساد لأن البضاعة المعروضة لا تجد طلبا، وبالتالي هذا جعل كثير من التجار يعجزون ولا يستطيعون الإيفاء حتى بالتزاماتهم الضريبية، وهذا أسهل المالية التي حتى جار وزيرها دكتور جبريل إبراهيم بالشكوى عندما قال أن الحكومة لا تستطيع أن تعمل في ظل وقف هذه الدعومات. حاول حل كثير من الإشكالات ولكنه فشل لأن الآلية الدولية هي أكبر وأكثر قوة من الآلية المحلية التي اختارت القمح أن يكون سبيلا لتحقيق أهدافها. النقطة الثالثة متعلقة بالجانب الأمني. الجانب الأمني أيضا لم يشهد أي نوع من أنواع التحسن. ما يحدث في دارفور بات فوق كل خيال. صراع بين عموم الذات وكثير من الدماء سالت نتيجة هذا الصراع الدم والكثيف في دارفور، كل ذلك أثر بقدر كبير، وكذلك امتد الصراع إلى الشرق وفي كثير من المناطق الأخرى. وفي الجانب الآخر حتى أمن المواطنين العادي أصبح في كثير من الإشكالات، خاصة فيما يتعلق ب الأمور العادية في حياة الناس. أصبحت السرقات منتشرة، النهب يتم في رابعة النهار في وسط الخرطوم بالرغم من وجود القوات. أيضا هنالك أيضا بعض التسريبات تشير إلى أن هنالك خلافات ما داخل المنظومة العسكرية نفسها، وربما تكون هنالك صراعات محتدمة. عموما حتى حاكم إقليم دارفور في الآونة الأخيرة قال تصريحا مشهورا وتعد هو الأخطر من نوعه، عندما أشار بأن الأمن نفسه أصبح للبيع في دارفور، بمعنى أنك لا تستطيع أن تحرك قوات ما لم توفر الوقود وما لا تقوم بذلك وذلك. كل ذلك يشير إلى أن الأمور الأمنية في تدهور وليس هنالك تحسنا، حتى اضطر ذلك الجيش بالأمس أن يعقد اجتماعا ويقول أنه سيتدخل في كل إشكالات يمكن أن تحدث حتى في إطار المكونات القبلية. الجانب الآخر والمهم أيضا والضروري بالإضافة إلى الأمن، المسائل المتعلقة بالحريات العامة هي أيضا نفسها وجدت كثير من الإشكالات. هناك عدد من المعتقلين كبير، هناك بعض الذين تم اعتقالهم من قبل أعضاء لجنة التفكيك السابقة التي تم تجميدها، وهذه هي اعتقالات كيدية سياسية الغرض منها تصفية المعارك مع الخصوم عبر القضاء، وهذا أرجع القضاء السوداني مرة أخرى إلى دائرة عدم العدالة وجعله متهما لأن القضاء لم يكن على ما كان عليه في سابق عهده. وكل ذلك أشار بوضوح إلى أن عدم وجود اللا دولة يعني الفوضى. اللا دولة في ظل نصف عام هذه أخطر فيها ما يكون أن الفساد أصبح غير مرئي وغير معلوم، ومعلوم أنه الجميع يتصرفون كما يريدون لأن الأمور أمامهم، ليس هنالك من يساعد وليس هنالك أجهزة رقيبة، الكل يفعل ما يريد. فواضح جدا أن هنالك كثير من الفساد ربما تم تغطيته الآن، ولكن يوما سيكشف بالتأكيد لأن المقاومة مصرة على مواصلة الحراك الثوري والوصول به إلى نهايته وبلوغه مدى بإزاحة الانقلاب.
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.